والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. أرحب بإخواني في هذه الدورة المباركة التي سنتناول فيها بإذن الله تعالى الرسل العثماني. وبالنسبة للكتاب المقرر كما اقترحه الإخوة هو كتاب سميه الطالبي للإمام الضباط. المنهج الذي سنسير عليه بإذن الله تعالى أننا سنأخذ مقدمة في يعني كمدخل لعلم الرسم، ثم نأخذ اصطلاحات المعلم الضباء في الكتاب، ثم نشرح في أبواب الكتاب. وأسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والإعانة والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: ما يجب على كاتب المصحف؟ يجب على من أراد كتابة المصحف أن يكتبه على مقتضى الرسم العثماني، لأن في كتابته على مقتضى الرسم القياسي مخالفة للأحاديث الواردة في طلب الاقتداء بالصحابة، وفرقا لإجماع الصحابة وجميع الأمة. قال أشهب: سئل مالك فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفا اليوم؟ أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ قال: لا أرى ذلك، ولكنه يكتب على الكتبة الأولى كتبة الوحي.
وقد نقل هذا الإمام الشافعي رحمه الله في عقيدة إطراد القصائد في قوله: قال مالك القرآن يقرأ الكتاب الأولى لا مستقلة سطيرا. نعم.
رواه الداني في مقنع وقال: لا مخالف له، يعني مالكا، في ذلك علماء الأمة. وفيه أيضا عن عبد الله بن عبد الحكم قال: قال أشهب: سئل مالك عن الحروف تكون في القرآن مثل الواو والألف، أترى أن تغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ قال: لا. قال أبو عمر الداني: يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين من اللفظ في اللفظ نحو أولو. وقال الإمام أحمد:
أولو وأولي وأولاك وأولئك وأولئكم إلى آخره، لأنها من أصل الرسم، يعني موجودة في المصحف الأول، فهي من أصل الرسم فلا تغير. وبالنسبة لقضية الحروف الزائدة في الرسم غير منطوقة، تبقى كما هي في المصحف دون تغيير. وهناك أيضا في بعض اللغات الإنجليزية والفرنسية أيضا هناك بعض الأحرف تكتب ولا تغرق. وهناك يعني خلاف بين العلماء في قضية هل يثاب يعني من قرأ هذه الكلمة في هذا الحرف غير المنطوق أو لا. هناك خلاف طويل بين المهدوي وبين الإمام الداني، كل ألف في هذه القضية. نعم.
فقال الإمام أحمد: تحرم مخالفة خط المصحف المصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. وقال البيهقي في شعب الإيمان: من يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف، ولا يخالف فيه ولا يغير ما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم.
نعم. ولذلك الإمام كرام يقول: فينبغي لأجل ذا أن نقتفي مرسوم ما أصله في المصحف، ونقتدي بفعله وما رأى في جعله لمن يخط ملجأ إلى آخره. وقال الإمام العلامة ابن مايابة في رشف اللمى: رسم القرآن سنة متبعة كما نحى أهل المناهي الأربعة، لأنه إما بأمر المصطفى أو باجتماع الراشدين الخلفاء، وكل من بدل منه حرفا باء بنار أو عليها أشفى. فينبغي لمن أراد أن يكتب مصحفا أن يحافظ على الهجاء الأول الذي كتب به الصحابة هذه المصاحف، لأن في مخالفة الصحابة خرق للإجماع، وكذلك يدعو إلى التغيير وإلى التحليل. فكل من أراد أن يكتب مصحفا يكتبه كما يريد، بالإضافة إلى أن الرسم الإملائي قابل للتغيير وللتعديل. يعني مثلا كلمة شؤون بعضهم يكتب الهمزة على الواو يعني على واوين، وبعضهم يجعل الهمزة على نبرة وهكذا، لكنها مستقرة في الرسم، مستقرة في الرسم العثماني. فكتابة المصحف بغير الرسم العثماني مدعاة إلى وقوع التحريف في التحريف في القرآن، والتحريف في الكتابة كالتحريف في التلاوة. فينبغي لمن أراد أن يكتب مصحفا أن يحافظ على ما كتب به الصحابة الرسم الأول. وسيأتي معنا بعض أقوال المؤرخين في أنهم طعنوا في كتابة الصحابة الأولى، من أنهم يعني عند كتابتهم المصاحف لم يكونوا يعني يحسنون الخط وكذا، فلذلك جاءت الألف محذوفة هنا ومثبتة هنا، سيمر معنا بإذن الله تعالى. والعجيب أن بعض المعاصرين في هذا الزمان يعني يتبنى مثل هذه الأقوال ويروج لها في كتبه وفي دراساتهم حول الرسم العثماني، وسنذكر شيئا من ذلك بإذن الله تعالى.
ونقل الجعبري وغيره إجماع الأئمة الأربعة على وجوب اتباع الرسم مرسوم المصحف العثماني.
الجعبري إبراهيم بن عمر بن خليل الجعبري الخليلي المتوفى في 732، وله حوالي 150 مؤلف في القراءات، وهو هنا ينقل عن جميلة أرض المراسل أو عن كنز المعاني أحال في الحاشية. جميلة أرض المراسل أظن ينقل عن جميلة أرض المراسل، نعم، لأنه هو شرح في كتاب قيلة التراب القصائد إمام الشافعي، نعم.
وقال الأستاذ عبد الرحمن بن القاضي المغربي بعد ذكره النقول المذكورة ولا يجوز غير ذلك.
عبد الرحمن بن القاضي المغربي المتوفى في 1082، وله مؤلفات في الرسم بديعة لا مثيل لها، منها بيان الخلاف والتشهير والاستحسان وما وصله مودة الظمآن، وحقق في الجامعة الإسلامية تحقيق الدكتور عبد الله البخاري، وله أيضا الجامع المفيد في أحكام الرسم والضبط والقراءة والتجويد، حقق أيضا في الجامعة الإسلامية حققه الدكتور أنس الكندري، وله أيضا كتاب الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع حققه الدكتور البوشيخي في المغرب، وله عدة، وله أيضا كتاب الإيضاح لما ينبهم عن الورى لقراءة عالم أم القرى حققه الدكتور محمد بلوالي في المغرب، وله أيضا علم النصرة في تحقيق قراءة إمام أهل البصرة، وهو محقق أيضا في المغرب، له عدة كتب. والنص المنقول هنا هو من الجامع المفيد وبنصه أيضا في بيان الخلاف والتشهير للنقاط، نعم.
ولا يلتفت إلى اعتلال من خالف بقوله إن العامة لا تعرف مرسوم المصحف، ويدخل عليهم الخلل في قراءتهم في المصحف إذا كتب على المرسوم أي العثماني إلى آخره ما علموه به فهذا ليس بشيء، لأن من لا يعرف المرسوم من الأمة يجب عليه ألا يقرأ في المصحف حتى يتعلم القراءة على وجهها ويتعلم مرسوم المصحف، فإن فعل غير ذلك فقد خالف ما اجتمعت عليه الأمة، وحكمه معلوم في الشرع الشريف، ومن علل بشيء فهو مردود عليه لمخالفته للإجماع المتقدم. وقد تعددت هذه المفسدة إلى الخلق كثير من الناس في هذا الزمان، فليحتفظ من فليتحفظ من هذا في حق نفسه وحق غيره. وقال صاحب فتح الرحمن بعد ذكره النقول المذكورة أيضا،
فتح الرحمن وراءة الكسلان في رسم القرآن الشيخ محمد أبو زيد المتوفى في 1313 في نفس السنة التي توفي فيها الإمام المتولي، هو مطبوع في دار ابن كثير في القاهرة.
قال فما كتبوه في المصاحف بغير ألف فواجب أن يكتب بغير ألف، وما كتبوه بألف كذلك، وما كتبوه متصلا فواجب أن يكتب متصلا، وما كتبوه منفصلا فواجب أن يكتب منفصلا، وما كتبوه بالتاء فواجب أن يكتب بالتاء، وما كتبوه بالهاء فواجب أن يكتب بالهاء، ومن خالف في شيء من ذلك فقد أثم. وقال الإمام ابن الحاج في المدخل ويتعين عليه كاتب المصحف أن يترك ما أحدثه بعض الناس في هذا الزمان، وهو أن ينسخ المصحف على غير مرسوم المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة على ما وجدته بخط عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الإمام مالك القرآن يكتب بالكتاب الأول، وفي شرح الطحاوي ينبغي لمن أراد أن كتابة القرآن أن ينظم الكلمات كما هي في مصحف عثمان رضي الله عنه لإجماع الأمة على ذلك. وقال القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء: وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض مكتوب في المصحف بيد المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا لكل هذا أنه كافر.
نعم، ونظم هذا الإمام الخراز في عمدة البيان بقوله: فواجب على ذوي الأذهان أن يتبعوا المرسوم في القرآن ويقتدوا بما رآه نظرا، إذ جعلوه للأنام وزرا، وكيف لا يجب الاقتداء لما أتى نصا به الشفاء إلى عياض، أنه من غير حرفا من القرآن عمدا كفرا، زيادة أو نقصا أو إن أبدل شيئا من الرسم الذي تأصل. فإذا بدل في القرآن يعني عامدا، يعني إذا بدل رسم الصحابة للقرآن متعمدا، فكأنه غير في أصل القرآن، لأن الطعن في التلاوة كالطعن في الكتابة والعكس. نعم.
وأيده شراحه ومنهم الإمامان الملا علي القارئ والشهاب الخفاجي كلاهما من كبار الحنفية، وقال بعد قوله: أو زاد حرفا أو كتابة أو قراءة. ففي كل هذه النقول دلالة جلية على وجوب اتباع الصحابة فيما فعلوه في رسم المصحف الشريف. وكما لا تجوز مخالفة خط المصحف في القرآن، لا يجوز لأحد أن يطعن في شيء مما رسموه فيها، لأنه طعن في مجمع عليه، ولأن الطعن في الكتابة كالطعن في التلاوة. وقد بلغ الإفراط ببعض المؤرخين إلى أن قال في مرسوم الصحابة ما لا يليق بعظيم علمهم الراسخ وشريف مقامهم البازغ، فإياك أن تغتر به.
وقد بلغ الإفراط ببعض المؤرخين، انظر الحاشية، انظر الحاشية قبل الصفحة اللي قبل، بلغ الإفراط ببعض المؤرخين إلى أن قال في مرسوم الصحابة.
وقال أنا متجزم، وقد أجمع
ولا وقال جماعة ابن خلدون، يقصد ابن خلدون في الحاشية.
كابن خلدون، حيث قال في مقدمته صاد 332: كان الخطف العربي لأول الإسلام غير بالغ الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة، ولا إلى التوسط لما كان العرب من البداوة والتوحش، وبعدهم عن الصنائع وبعدهم عن الصنائع. وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف، حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في الإجادة، فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها، ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركا بما رسمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه. كما يقتضى لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركا، ويتبع رسمه خطا أو صوابا، وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه؟ فاتبع ذلك وأثبت رسما، ونبه العلماء بالرسم على مواضعه. ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط.
من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط، هذا طعن ظاهر في أن الصحابة كانوا يعني لا يحسنون الخط ولا يجيدون الكتابة. أنا أسأل سؤال الآن للإخوان: هل يعقل أن يكلف الله عز وجل يعني أناس يعني غير محكمين للخط وغير يعني جيدين في الكتابة أن يكتبوا كتابه؟
لا يجوز.
السؤال موجه
كلا، لا يجوز، يستحيل هذا.
ولا ما الفرق يعني بيننا وبين النصارى؟ الفرق بين النصارى كانوا يعلمون وكانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أما هؤلاء يعني بوصف ابن خلدون أنهم أغبياء، يعني لا يعرفون الكتاب، فلذلك أثبتوا الألف في الكتاب في المواضع الأربعة، وكتبوا الصلاة والزكاة ومناة ومشكاة والنجاة بالواو بدل الألف، ورسموا الألف ياء في بعض المواضع، ورسموا الألف واو وهكذا.
هذا من علم. طيب إذا كان يعني إذا كان لا يعقل أن أن أن, أن يعني الله عز وجل يكلف أناس بهذا هذا الغضب يعني يكتب كتابه فكلام ابن خلدون يعني مردود عليه. ثم إذا يعني إذا كان الصحابة أصلا يعني غير مجيدين لخط المصحف أو غير مجيدين للخط، هل يعني الله عز وجل يعني يأذن بكتابة كتابه في هذا الزمان الذي يعني لم يعني لم تكن في لم يكن في فن الكتابة والخط يعني جيدا؟
لم يكن،
هذا غير معقول أبدا. يعني لا يمكن أن يأذن الله عز وجل في كتابة كتابه في وقت يعني فيه أناس يعني لا يعرفون الإملاء ولا يعرفون الكتابة، أو 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 أو, أو أنهم يعني غير محكمين للخط. والعجيب أن في يعني بعض المؤلفين في هذا الزمن يعني تبع ابن خلدون في شيء من هذا. يعني مثلا دون أن أذكر الأسماء، في يعني في رجل ألف في الرسم قرأت له يقول يعني سبب حذف الألفات وإثباتها في بعض المواضيع، يقول بأن الكاتب لما كتب الألف في ذلك الكتاب لا ريب فيه كتبه بالحق، ثم لما جاء إلى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك نسي كيف كتب الموضع الأول فأثبت الألف. طيب أين كتب الكلمة الأولى؟ كتب الكلمة الأولى موجودة، يعني كتب واحدة في الصين واحدة في كذا واحدة في كذا، لا هي مكتوبة موجودة عنده، يعني يمكن أن يرجع إليه. وليس معنى هذا أننا نقول بأن الرسم يعني توقيف وبأنه معجز، لأن التوقيف لا يكون، لأن الاختلاف لا يكون في التوقيف، لكننا نقول بأنه إجماع من الصحابة لا تجوز مخالفة. وليس معنى هذا أنه توقيف، لأن الخلاف لا يكون، لأن الخلاف لا يكون في التوقيف. وأيضا ممن ذهب إلى هذا المذهب الإمام القاضي الباقلاني صاحب كتاب الانتصار، قال بأن الأمة ليست يعني ملزمة باتباع رسم الصحابة ولو في كلمة واحدة، وليس هناك دليل على اتباع هذا الرسم لا في كتاب ولا في سنة. ومن أخطر من رأيت يعني يتكلم في هذا الموضوع الذي يسمي نفسه بن الخطيب، هكذا محمود بن الخطيب في كتاب الله اسمه الفرقان، ووصف المصحف بأن رسم المصحف سقيم وأنه عبيط، وأن يعني من كتب المصحف كانوا جهال، وسبب وقوع الخطأ عند القراء في قراءة النبي بالهمز والنبي بدون همز هو المصحف، وذكر أشياء يعني إن لم تكن كفرا فهي يعني قريبة من الكفر. وكان الكتاب يعني انتشر وحذرت منه الأزهر ومنعته ونشر مؤخرا على الانترنت. والعجب اني رايت يعني قبل فتره في احدى المكتبات في المدينه، فاضطررت الى شراء النسختين حتى لا تقع يعني في يد يعني ضعيف النفس فينجر الى ما ذهب اليه. نعم. فالواجب على من اراد ان يكتب مصحفا ان يتبع فيه النهج الاول، نهج الصحابه في كتابتهم دون ان يغير حرفا منه او يبدل. نعم. لا بقي تعليل الألف إلى
وأن ما يتخيل في مخالفة خطوطهم لأصول الرسم كما يتخيل بها لكلها وجه، ويقولون في مثل زيادة الألف في لا أذبحنه إنه تنبيه على أن الذبح لم يقع، وفي زيادة الياء في بأيدي إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية، وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحض، ولا حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيها للصحابة عن توهم النقص في قلة إجادة الخط، وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه ونسبوا إليهم الكمال بإجادته، وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رسمه، وذلك ليس بصحيح. انظر مقدمة ابن خلدون.
نعم. بالنسبة لزيادة الألف أو لا أذبحنه أو لا يأتيني، هم لما كتبوا بعد اللام ألف زادوا ألف أو الألف المتصلة كما هو معلوم عند أهل الضبط، هل المتصل هو الزائد أو المنفصل، هم لم يعللوا بهذا التعليل الذي ذكره ابن خلدون، لم يعللوا بأن زيادة الألف هنا دلالة على أن الذبح لم يقع. نعم هم كتبوا فقط هكذا، ثم جاء بعض المؤلفين كالإمام الداني وغيره وعللوا زيادة الألف هنا بأنها تقوية للهمزة لأن الهمزة لم تكن موجودة في الرسم. وأكثر من يعني تكلم في قضية علل الرسم ابن البنا المراكشي في كتابه عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، وأكثر فيه من العلل. ثم جاء بعد ذلك المتأخرين مثل محمد شملول في كتابه إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة، وعبد المنعم كامل الشعير في إعجاز الرسم العثماني وغيره، وكتبوا في قضية يعني إعجاز الرسم، وذكروا بعض العلل وأكثر العلل التي ذكروها ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وإنما هو محض اجتهاد منهم، وهو قابل للخطأ وقابل للصواب، وبعض العلل أصلا يعني لا تعقل. يعني مثلا في كتابة لدى الحناجر كاظمين مال الظالمين في غافل كتبت لدى بالياء، وفي لدى الباب في يوسف كتب بالألف، فيقولون بأن لما كان الباب طويلا ناسبه الألف ولما كانت الحنجرة ضيقة ناسبتها الياء. وبعض المضحكة يعني وبعضهم قال بأن رحمة ونعمة وشجرة وابنة وامرأة في موضع السبعة كتبت بالتاء المربوطة، والتاء المربوطة أبرك من التاء المفتوحة، إلى غير ذلك من العلل التي لا يتقبلها يعني العقل السليم. فالرسم لا يعلل، فالرسم لا يعلل خاصة بمثل هذه العلل التي ذكرها ابن خلدون. نعم
نذكر
أقل
المحل
لا ما يحتاج.
والالتفاة إلى ما ذكره بعض المتأخرين من أن ما ذكر من وجوب اتباع رسم المصحف العثماني إنما كان في الصدر الأول، والعلم غض حي، وأما الآن فقد يخشى الالتباس، ولا إلى قول شيخ الإسلام العز بن عبد السلام.
عجيب يعني بعضهم يقول اتباع الرسم كان واجبا في أول الأمر لأن الناس في أول الزمان كانوا غير محكمين للخط، وأما الآن فلا يخشى الالتباس، وهذا من العجب العجاب. الآن هو وجب يعني تعلم الرسم وتعليمه وكذا، أما في العهد الأول فهم كانوا يكتبون على ما كان عندهم من الهجاء. نعم.
ولا إلى قول شيخ الإسلام العز بن عبد السلام لا تجوز كتابة المصحف الآن على المرسوم الأول باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير من الجهال ذكره في الإتحاف نقلا عن اللطائف، لأن هذا كما لا يخفى يؤدي إلى درس العلم، ولا ينبغي أن يترك شيء قد أحكمه السلف مراعاة لجهل الجاهلين، لا سيما أنه كان أحد الأركان التي عليها مدار القراءات، فضلاً عما يؤدي إليه من ضياع القراءات المتواترة بضياع أحد أركان القراءة القرآن، ومن تطرف التحريف
بأن الرسم أحد أركان القراءة الثلاثة، أحد أركان القراءة الصحيحة، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالاً يحوي وصح إسناداً هو القرآن، هذه ثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه، لو أنه في السبعة فكن على نهج سبيل السلف إلى آخره، كما ذكر ابن الجزر في طيبة. بالنسبة للرسم هو أحد أركان القراءة الصحيحة، الأركان الثلاثة القراءة الصحيحة، لكنها يعني إذا صحت الرواية أو إذا صح السند فإننا لا نحتاج إلى الرسم، لأن هناك بعض القراءات جاءت مخالفة لصريح الرسم. أضرب لكم مثال واحد، يعني مثلا وإذا الرسل وقتت، قرأ أبو عمرو وإذا الرسل وقتت، وأبو جعفر في خلاف بين ابن جماز وابن وردان، وإذا الرسل وقتت قرأ بالتشديد وبالتثقيل، طيب في القاء، واجتمعت المصاحف على أن أقتت في المرسلات مرسومة بالألف، فتكون قراءة أبو جعفر وأبو عمرو خالفت الرسم، فإننا في هذه الحالة لا نحتاج إلى الرسم إذا صحت القراءة وتواترت. وكذلك قراءة أبو عمرو وابن كثير والكسائي في بضنين ومعهم من العشرة جرويس، وكذلك قراءة أبي عمرو وأكون من الصالحين في المنافقين وهكذا. فهي مخالفة وإن هذين لساحران في طه، مخالفة لصريح الرسم، لأن المصاحف اجتمعت على أن هذان كتب بالألف، فإذا صحت الرواية واشتهرت فإننا لا نحتاج إلى الرسم، لا نحتاج إلى الرسم. نعم.
ومن تطرق التحريف في الكتاب الشريف بتغيير رسمه، ومن جواز هدم كثير من العلوم قياسا على هدمه بدعوى سهولة التناول للعموم، على أن بقاء المصحف على رسمه العثمان يدل على فوائد كثيرة وأسرار شتى، منها: واحد، الدلالة على الأصل في الشكل والحروف ككتابة الحركات حروفا باعتبار أصلها في نحو وإيتاء ذي القربى وسأريكم ولأوضع وككتابة الصلاة والزكاة والحياة بالواو بدل الألف.
نعم، بالواو بدل الألف، لأن هذه من المواضع المنقلبة، المواضع التي تكتب فيها الألف ياء أربعة، الألف المنقلبة عن ياء وألفات التأنيث ومجهولة الأصل، والمنقلبة عن واو. والمنقلبة عن واو تنقسم إلى قسمين: قسم كتب بالياء وهي ثماني كلمات وهي سجى والضحى وزكى إلى آخره، وتسعة كلمات كتبت بالواو، واحدة باختلاف وثمانية باتفاق وهي مناء والنجاء ومشكاء والغداء في الموضعين في الأنعام والكهف والصلاة وهكذا والربا. نعم، وستأتي في موضعها بإذن الله.
الفائدة الثانية: ومنها النص على بعض اللغات الفصيحة ككتابة هاء التأنيث بتاء مجرورة على لغة طي، وكحذف ياء مضارع لغير جازم في يوم يأتي لا تكلم نفس على لغة هذيل. الفائدة الثالثة:
في يوم يأتي لا تكلم، الياء هنا ليست ثابتة خطا وإنما ملحقة ضبطا، ويأتي في هودة رفي لا سماء، وأثبت الياء الكسائي ونافع وابن كثير وأبو عمرو. نعم.
الفائدة الثالثة:
في الوصل دون الوقف وفي الوصل حماد شكور إمام. نعم.
الفائدة الثالثة: ومنها إفادة المعاني المختلفة بالقطع والوصل في بعض الكلمات نحو أم من يكون عليهم وكيلا وأم من يمشي سويا، فإن قطع أم عمن يفيد معنى بل دون وصلها بها. الفائدة الرابعة: ومنها أخذ القراءات المختلفة في اللفظ المرسوم برسم واحد نحو وما يخادعون إلا أنفسهم وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فلو كتبت الأولى وما يخادعون لفاتت قراءة يخدعون، ولو كتبت الثانية كلمات بألف على قراءة الجمع لفاتت قراءة الإفراد، ورسمت التاء مجرورة لإفادة ما ذكر.
نعم، وأمثلتها كثيرة، أسارة وكذلك تفادوهم، وأيضا مالك يوم الدين وقال ربي يعلم القول وإحسانا إلى آخره، كثير من الكلمات حذفت الألف لتحتمل القراءة. وهناك بعض المواضع في القراءات لا يحتملها رسم واحد، كقراءات نافع وابن عامر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في آل عمران بدون واو، وقراءة الجمهور وسارعوا. فهنا لابد أن تثبت الواو عندما قرأ وسارعوا، وتحذف عندما قرأ سارعوا، وكذلك تجري تحتها الأنهار على قراءة الجمهور، وتجري من تحتها الأنهار في التوبة على قراءة ابن كثير. فهنا لا يمكن أن يحتمل الرسم القراءتين، وما من الخلاف في اللفظ اشتمل رسما على قراءة لا تحتمل كعمل فيها إن أو بغيرها وتحتها بحرف من أو ذكرها، فكلهم يكتبوا كما قرأ، وكل ذاك في المصاحف جرى كما نص عليه ابن ماياض في رشف اللمام. فإذا كانت الكلمة لا تحتمل القراءتين، فيرسم لكل قارئ بما قرأ. أما إذا كان يعني أمكن الجمع كحذف ألف أو حذف ياء فإنه يعني يحذف حتى تحتمل القراءة الأخرى. نعم. في حد عنده سؤال في معمر؟
خامسة: ومنها عدم الاهتداء إلى تلاوته على حقه إلا بموقف شأن كل علم نفيس يتحفظ عليه. الفائدة السادسة: ومنها عدم تجهيل الناس بأولويتهم وكيفية بأوليتهم وكيفية ابتداء كتابتهم. وهذا كله إن قلنا إن مرسوم المصاحف اصطلاح من الصحابة، وأما إن قلنا إن من إملاء النبي صلى الله عليه وسلم على كتبة الوحي من تلقين جبريل عليه السلام، وهو الأصح كما نقله كثير من العلماء.
دقيقة، وهو الأصح كما نقله كثير من العلماء. هنا الإمام الضبعي يرجح أن رسم القرآن كان من إملاء النبي صلى الله عليه وسلم لكتبة الوحي. هناك أمور هنا، وهو يعني قضيتين، قضية الإملاء وقضية أمية النبي صلى الله عليه وسلم. هل كل من يملي ينظر إلى المكتوب؟ سؤال موجه لي حتى يعني لا أستأثر بالحديث. هل كل من يملي يعني ينظر إلى المكتوب؟ أنا ممكن يعني أرجع أجلس هنا وأملي عليكم يوم كامل ثم أنصرف دون أن أنظر كيف كتبتم وكيف. هل 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 الإملاء يلزم منه أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرسم هذه كذا وهذه كذا؟ ثم إذا كان يعني من إملاء النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم ينقل أصلا إلى الأمة؟ هل يعقل أن يكون الرسم من إملاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا ينقل إلى الناس؟ طيب الحديث نقلت بالأسانيد وبكذا وبكذا، لكن ما وجدنا ولا رسم كلمة واحدة نقلت بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى حتى الصحابة، حتى إلى الصحابة. نعم، هذه قضية. القضية الثانية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يعني سيملي؟ إذا كان يملي من حفظه، لكنه لا يملي الرسم، لا يملي الكتابة. الكتابة هي بخط الكاتب، فهو يملي الآيات، لا يقرأ ولا يكتب، لكنه كان يحفظ. فيحتمل أنه كان يملي من حفظه، لكنه لا يشير إلى أن مثلاً ارسم هذه بالألف، هذه بالياء، هذه بالحذف، هذه بالإثبات، هذه كذا. هذا لا يشترط. وإن كان يعني من العلماء من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني كتب وقرأ بعد أن كان أمياً، ومن ذهب إلى هذا الإمام أبو الوليد الباجي في كتابه تحقيق المذهب، فذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وقرأ بعد أن كان أمياً. أما الآية في وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، فجاء لي نفس الآية استدل بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وقرأ. كيف؟ قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني قبل القرآن، فمعنى هذا أن الكتابة بعد القرآن يحتمل. وهناك يعني من وافقه من العلماء أفريقيا والمغرب، وأذكر كلمة في نفس الكتاب يعني كتبها أحد العلماء، يقول يعني يكفي أبو الوليد أنه قال كلمة دعاه لأن يستنجد بالعلماء في المشرق والمغرب، لأنه لما ذكر هذا الكلام وذكر الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وقرأ بعد أن كان أميا، يعني بعض العلماء وافقوا وبعضهم يعني استنكر عليه. فلما شدوا عليه النكير أرسل إلى العلماء في أفريقيا، فأرسل يعني أرسلوا له بالموافقة. ويمكنكم الرجوع للكتاب، وهو منشور على الإنترنت، اسمه تحقيق المذهب. ثم إذا القضية الأخيرة، نعم
ممكن في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم استدل بهذا، لكن بس يعني أولا يعني ما مدى يعني صحة القصة؟ لأن أصحاب السير يعني يتجاوز في السيرة ما لا يتجاوز في الحديث وكذا. يعني مثلا عندنا محمد بن إسحاق في السيرة، هل في يعني من يروي أكثر منه؟ لكن ضعيف في الحديث، فيتجاوز في السيرة وفي الأخبار ما لا يتجاوز في الحديث وكذا. نعم. ثم هل هو يعني بنفسه يعني ضرب على الكلمة أو أشار عليه علي رضي الله عنه؟ نعم، هذا هو، أشار إليه علي إلى موضعه فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك قضية، وهي إذا كان الرسم من إملاء النبي صلى الله عليه وسلم لكتبة الوحي، هل يقع الخلاف في ما كان من إملاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال مجال للإخوان.
يقع
كيف؟
لأن لا يكتب واحد فقط، لما يكتب كثير أكثر من واحد.
طيب هو يملي الكلمة، هو يملي الكلمة، يملي 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 اللم والرسم، فكيف سيقع الاختلاف؟ كيف سيقع الاختلاف؟ الاختلاف مع إذا قلنا بأنه من إملاء النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أنه توقيف من الله عز وجل، هكذا في اللوح المحفوظ، وهكذا نزل به جبريل، وهكذا أملاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا وصل إليه. الاختلاف لا يكون في التوقيف، يعني مثلا الاختلاف يعني مثلا يقول صلوا الظهر ثلاثة، بعدين يقول لا صلوا أربعة، هل 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 الاختلاف يكون في التوقيف؟ لا يكون في يعني مثلا كلمة فناظرة فيها خلاف بين المصاحف، هل هي بالحذف أو بالإثبات؟ هل يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أملى الصحابة أملى عليهم الحذف والإثبات؟ الاختلاف لا يكون في التوقيف، لماذا اختلف؟ إذا كان توقيف لماذا لم تقم بوجه واحد بالحذف مثلا أو بالإثبات؟ فالاختلاف لا يكون في التوقيف. لذلك من ذهب إلى أن الرسم معجز ذهب إلى هذا القول، ومنهم عبد العزيز الدباغ في كتاب الإدريس، وتبعه في هذا مما يغضى في رشف اللمع، إلا أنه لم يقل بإعجاز الرسم، إلا أنه لم يقل بأن الرسم يعني كان من إملاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو ذهب إلى إعجاز الرسم، لكن لم يقل بأنه توقيف، لأنه قال في بداية الكلام قال رسم القرآن سنة متبعة كما نحى أهل المناحي الأربعة، لأنه إما بأمر المصطفى أو باجتماع الراشدين الخلفاء، وكل من بدل منهم حافظة بنار أو عليها أشفى، والرسم فيه معجز للناس وحائل عن مقتضى القياس، لا تهتدي بسره الفحول ولا تحوم حوله العقول إلى آخره. فهو قال بإعجاز الرسم لكنه لم يقل بالتوقيف. نعم
شيخ صاحب البيت هذا إمامي
صاحب محمد العاقب بن مايابا صاحب رشف اللمى وعلى كشف العمى، ومنظومته كشف العمى والرين عن ناظر مصحف الدين نورين، وهي مطبوعة. ابن مايابا توفي 1312 هجري، نعم، وهو من 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 بلاد الشامية، نعم، من موريتانيا.
وأما إن قلنا إنه من إملاء النبي صلى الله عليه وسلم على كتبة الوحي من تلقين جبريل عليه السلام، وهو الأصح كما نقله كثير من العلماء، فطاعن فيه طاعن فيما هو صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد لكونه من إملائه صلى الله عليه وسلم ما ذكره صاحب الإبريز
عبد العزيز الدباغ. العجيب إن يعني في بداية هذا الكتاب، كتاب الإبريز، ذكروا في ترجمة الرجل أنه كان جاهلا، وأنه كان أخمقا، وأنه كان غبيا، وأنه كان كذا. كيف أنا أستغرب يعني كيف نقل الإمام الضباع كلام الدباغ هذا، مع أن تلميذه وصفه بأوصاف يعني لا يمكن أن تأخذ منه يعني علما أبدا في بداية الكتاب.
عن شيخ العارف بالله سيدي عبد العزيز الدباغ أنه قال رسم القرآن سر من أسرار المشاهدة وكمال الرفعة، وهو صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرهم في أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها ونحو ذلك، لأسرار لا تهتدي إليها العقول إلا بفتح الرباني، وهو سر من الأسرار خص الله به في كتابه العزيز.
هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك لنا شيء يعني لا نصل إليه إلا بالعقل الرباني أو بالعلم اللدني أو بكذا؟ هذا لا، كملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لا هذا لا يعقل أبدا، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا دون أن يبينه، لأن في هذا يعني خيانة للرسالة وخيانة بكذا.
دون سائل، فكما أن نظم القرآن معجز فرسمه معجز أيضا، ويشهد له أيضا إطباق القراء على إثبات الياء في كلمة واخشوني في موضع البقرة، وحذفها منها في موضعي المائدة ونحو ذلك، ويشهد له أيضا قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد أخبر سبحانه وتعالى أن تكفل بحفظ كتابه وتواترت قراءة رحمة ونعمة وسنة وأخواتها المشهورة بالتاء عند الوقف، وقراءة وسوف يؤتي في سورة النساء وقفا بسكون التاء وحذف الياء لغير جازم كذلك، وقراءة ويدعو في سورة إسراء ويمحو بسورة الشورى سندعو.
نعم في استدلاله بإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هل المراد بالحفظ هنا الكتابة أو المراد بالحفظ اللفظ؟ أنا سألوك.
تحتمل الكتابة.
طيب ما الذي يعني الأقرب إلى الذهن ما هو؟
لو ضاعت الكتابة ضاع الحفظ. لو ضاعت الكتابة أو حرف حرف الحفظ.
أقرب للحفظ. الحفظ.
لماذا؟ هل يعني العرب قديما هل كانوا أهل الكتابة أو كانوا أهل الحفظ؟
كانوا أهل الحفظ.
فحتى لما في قصة أرمينية فقصة اختلافهم شهيرة كقصة اليمامة العسيرة، وكان في بعض مغزاهم مشاهدهم حذيفة فرأى من خلفهم عبرة فجاء غضبان مذعورا وقال له أخاف أن يخلطوا فأدرك البشرة، فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت وخص زيدا من قريشه نفرا على لسان قريش فاكتبوه كما على الرسول به إنزال واشتهر. القصة المعروفة قصة أرمينية عندما اختلف الصحابة، هل اختلفوا في المقروء أو اختلفوا في المكتوب؟
في المقروء.
لذلك لما قال فينبغي لأجل ذلك نقتفي مرسوم ما أصله في المصحف يستدرك عليه، قالوا هم لم يختلفوا أصلا في المكتوب وإنما اختلفوا في المقروء، خلافهم كان في المقروء. فإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لو وصل إلينا القرآن يعني بدون كتابة هل معنى هذا أن الله عز وجل يعني لا يتكفل بحفظه؟ الآن خذ يعني مثلا إذا جبنا رجل مثلا ضرير يحفظ القرآن الكريم لا يعرف من رسمه ولا شعر واحد، لكن تعال قل له اجلس على هذا الكرسي واقرأ في القرآن وحفظ، كيف حتكون ردة فعله؟ اقرأ آية مثلا، خذ آية خلافي سورة، خذ سورة في آية كذا،
لا يستطيع.
ها؟ لا 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 هو حافظ لكنه ضرير.
سيقرأ بشكل
لا 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 أنتم ما فهمتم قصدي. إذا جئنا برجل ضرير أجلسنا على هذا الكرسي وجئنا برجل آخر وبدأ يعني يقرأ في القرآن ويخلط آية مع آية وسورة في سورة، ما موقف الرجل
العام يرد عليه،
حيرد عليه لأنه حافظ. هل يعرف الرسم؟
لا
لا يعرف الرسم، لكنه يحفظ النظم، يحفظ نظم القرآن، فسيرد عليه مباشرة يقول له لا مثلا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. إذا قال ها؟
يرد عليه يقول خطأ.
إذا مثلا أدخلها في سورة هود يقول له خطأ، لا هذه في هود، هذه في الأعراف مثلا، هذه في الفيل، هذه في النصر، هذه في المسر كذا، سيرد. فهنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، المراد به النظم وليس 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 الكتابة، المراد به الحفظ هو حفظ نظم القرآن وليس 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 الكتابة. نعم
صحيح. حسب ما سمعنا في علوم القرآن يقول إن المراد به الحفظ في الصدور والسطور حسب على قول علوم القرآن،
لكن نعم الحفظ في الاثنين، لكن الأقرب إلى الذهن هو حفظ نظم القرآن. إذا أنا نعم لا شك أن حفظ في الكتاب أيضا مطلوب. الآن يعني مثلا إذا جبنا مصحف مكتوب من بداية سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الناس وجئنا برجل مثلا أبكى لا يتكلم لكنه يحفظ القرآن، هو لا يتكلم، وأعطيناه نسخة من هذه القرآن المحرف، ماذا سيفعل؟ لا أنا لا أريد أن أستأثر بالحديث، ماذا سيفعل؟ كما فعل الأعمى، بس الفعل يعني حيختلف.
سيفضل يعني؟
لا. نعم بالإشارة سيؤشر أو يضع خط تحت الكلمة. نعم فل ليه؟ لأنه هذا يحفظ النظم لكنه لا يرى، وهذا يعني يرى المكتوب لكنه لا يتكلم، فسيؤشر أو سيعدل على مكان الخطأ. فالحفظين نعم مطلوب لكنه ينصرف الى النظم اكثر من الكتاب. نعم.
وسندعو بسورة العلق بحذف الواو في الأفعال الثلاثة لغير جازم كذلك أيضا، خلافا للقياس العربي المشهور في ذلك كله. فلو لم يكن الرسم العثماني توقيفا علمه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لكان خبره تعالى كاذبا وهو محال. أي
ولو علمه لنقل إلينا،
أي لو كان الرسم العثماني غير توقيفي بأن كتبه الصحابة على ما تيسر لهم كما زعمه البعض، لازم أن يكون سبحانه وتعالى أنزل هذه الكلمات رحمة وأخواتها بالهاء وسوف يؤتي بالياء ويدعو وأختيها بالواو، ثم كتبها الصحابة لجهلهم بالخط يومئذ، فالتاء وبحذف بالتاء وبحذف الياء والواو، ثم تبعتهم الأمة خطأ 13 قرنا ونصفا، فتكون الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم إلى اليوم مجمعة على إبدال حروف بأخرى في كلامه ليست منزلة من عنده، وعلى حذف حروف عديدة منه. وإذا كان ذلك كذلك كان خبره تعالى كاذبا، وكذب خبره تعالى باطل، فبطل ما أدى إليه، وهو كون الرسم بهذه الكلمات ونظائرها بلا توقيف نبوي. وإذا بطل هذا ثبت نقيضه، وهو كون الرسم العثماني توقيفا وهو المطلوب. ويشهد له أيضا أن كتبة الوحي كتبوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا كتبوه على ما تيسر لهم فقد قرر عملهم النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره حجة شرعية كقوله وفعله. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يرشد كتبة الوحي إلى رسم الحروف والكلمات، وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه: ألق الدوات وحرف القلم وانصب الباء وفرق السين ولا تعول الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم وضع قلمك على أذنيك اليسرى فإنه أذكر لك.
التجويد يكون في الكتاب ولا في اللغة؟ التجويد في النطق ولا في الكتاب؟ يعني يظهر من الحديث أنه يعني أن هذا مثل هذا الكلام لا يخرج أصلا من مشكلة النبوة. كلام فيه ولا تعور الميم ومد الله وحسن الرحيم وجود الرحيم، هذا كلام لا يخرج من مشكلة النبوة. إذا نظرنا إلى الحديث وقارناه بهذا نجد هناك يعني فرق كبير بين كلام صلى الله عليه وسلم في الحديث، لأنه عربي فصيح، وبين ما هو يعني مذكور هنا. وهذا الأثر موجود في كتاب المصاحف لابن أبي داود وفي غيره من كتب الرسل. نعم، ننتقل إلى
ما رتبته في الصحة والضعف.
والله أنا في عندي موضوع، عندي موضوع، لأن مثل هذا الكلام لا يخرج أصلا من مشكات النبوة. نعم، ويمكن أن نرجع إلى 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 تحقيق الحلبي لكتاب المصاحف، فقد حكم على الأثر، وأظن يعني حكم عليه بالضعف، لكنه يرتقي إلى الوضع.
ويشهد له أيضا ما ورد عن مالك رضي الله عنه من قوله: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه: لو وليت لفعلت في المصاحف ما فعل عثمان وغير ذلك.
وعثمان رضي الله عنه جمع الصحابة، وهذه حجة علي وليست له، لأنه جمع الصحابة فقال اكتب القرآن فاختلفوا في التابوت، فقال زيد التابوت، وقال الصحابة الجمهور التابوت بالتاء، فقال كيف في قريش؟ قال بالتاء، قال اكتبوا على لسان قريش. نعم، وهذا في بالنسبة لهذا هذا هذا الكلام حجة عليه وليس حجة له.
وإذا أقر المشكلة في الكتاب هنا ما بيقولش إن الكلام ده يعني ما بيحكوش على الكلام يعني سائق كده في السياق.
نعم،
لا يحمل. وإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على أمر لا سيما إذا كان لا يسد غيره مسده صيره لازما واجبا، ولم يوجد رسم يوفي توفية هذا الرسم لتيسره لجميع القراءات. ويجب على كاتب المصحف أيضا أن يعرف الخلافات المغتفرة وغيرها، والخلافات المغتفرة هي الكلمات التي تكون ذات رسمين أحدهما يتأتى معه النطق بما ورد فيها من القراءات مثل الريح، فإنها رسمت بألف بعد الباء وبدونها بعد الياء وبدونها، وعلى حذف الألف يتأتى النطق بما ورد فيها من القراءة بحذف الألف وإثباتها. وغير المغتفرة هي الكلمات التي تكون ذات رسمين كل منهما لقراءة مثل قالوا في قوله وقالوا اتخذ الله ولدا، فإنها رسمت بدون واو قبل القاف في رسم الشام وبواو في غيره.
لأن هكذا قراءة النعم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والباقون دي وقالوا، فهنا لا يمكن لا الواو لا لا، فالمصحف لا يمكن أن يحتمل الواو وعدمها، فيكتب في مصاحف أهل الشام بدون واو، وفي مصاحف مكة والمدينة والعراق بالواو، لأن قراءتهم كذلك، وما من الخلاف في اللفظ اشتمل رسما على قراءة لا تحتمل كعاملات بهاء أو بغيره، وما عملت أيديهم وما عملت أيديهم قراءة شعبة، وفيها ما تشتهي الأنفس قراءة حكم صحبة حمزة والكسائي وشعبة وأبو عمرو، وفيها ما تشتهي الأنفس في الزخرف، وفيها ما تشتهيه الأنفس، فهنا لا يمكن الرسم أن يحتمل الهاء وفي نفس الوقت يعني تكون محذوفة، فيكتب لكل قارئ بما قرأ. نعم.
فيتعين على الكاتب أن يرسم لكل قارئ بما يوافق قراءته من الخلافيات غير المغتفرة، ويجوز له أن يرسم للقارئ بما يخالف قراءته من الخلافيات المغتفرة إذا كان رسمها يحتمل وجهه، وهذا كله فيما يتعلق بالصورة الرسمية. وأما النقط والشكل وفي حكمه من علامات الفواصل والسجدات والإجزاء والأحزاب وأقسامها والخموس والعشور والمواقف والفواتح والخواتم، فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا واحد، الجواز مطلقا اثنين، الكراهة مطلقا ثلاثة، الجواز في المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان ومن في حكمهم دون المصاحف الأمهات. وقد نسب الإمام الداني في المحكم هذه الأقوال إلى أربابها، والعمل في وقتنا هذا على الترخيص في ذلك دفعا للالتباس ومنعا للتحريف والخطأ من كلام رب العالمين.
نعم، يعني بالنسبة لنقط المصاحف فيه الكراهة وفيه الجواز وفيه التفصيل، يعني تنقط المصاحف الأمهات، لا تنقط المصاحف الأمهات وتنقط يعني غير الأمهات، وهذا هو الراجح وهو المحمود به الآن، لأننا إذا أخلينا المصاحف من النقط ومن الشكل يقع الالتباس، خاصة وأن يعني تعدد الناس يعني عن اللغة يعني قليلا وقل من يعرف الإعراب، ثم هي الآن مشكولة ومضبوطة ومع ذلك يعني لا تجد يعني من يحسن القراءة في المصحف، فكيف إذا أخليت يعني من النقط والشكل سيكون أسوأ وأسوأ.
لكن عفوا يا سيدي، يعني أليس أبو الأسود الدؤلي قد وضع أصول علم النحو والنقط والشكل بأمر من سيدنا علي بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع له منهجا وقال له أنحو هذا النحو، فهو من فعل الخلفاء الراشدين المهديين. نعم. الذين نتأسى بفعلهم.
نعم، بالنسبة لأبي الأسود هو كان هذا في زمن معاوية رضي الله عنه عندما كثر اللحن، ف يعني طلبوا منه أن ينقط المصحف، فهو يعني لم يستجب لهذا لأنه لا يريد أن يفعل شيئا لم يفعله الصحابة، المصاحف كانت خالية من النقط والشكل، لكن الناس كانت يعني قريبة من عهد النبوة وكانت تعرف الإعراب وكانت تعرف العربية بالسليقة، فالخليفة يعني أجلس رجلا في طريق أبي الأسود يعني وجعله يعني يتعمد اللحن، فإذا مر قال إذا مر كذا تعمد اللحن كذا، فقرأ وأذان من الله ورسوله بلا سورة التوبة أن الله بريء من المشركين
براءة من الله ورسول الذين عاهدوا من المشركين
فسيحوا في الأرض أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله والمؤمنون الكافرين وأذان من الله ورسوله
للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء
من المشركين ورسوله فقرأ بالجر نعم قرأ بالجر، فأبو الأسود لأنه بالجر عطف على المشركين، معنى يكون المعنى الله عز وجل بريء من المشركين وبريء من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يعني أبو الأسود رب مباشر قال معاذ الله أن يبرأ من رسوله، وإن كان يعني فيه قراءة للحسن ولها توجيه يعني لها مخرج، إلا أنها الأقرب إلى أنها عطف على المشركين، فقال له يعني أجبتك إلى ما طلب. فلما جاء أبو الأسود أخذ مدادا يخالف لون المصحف، وجلس الكاتب معه فقال له يعني بدأ يقرأ، قال إذا فتحت فمي فانقض كذا، وإذا يعني ضممت شفتي انقض كذا، فنقط الحرف الأخير في الكلمات من بداية القرآن إلى آخره، هذا أول ما استحدث من النقط. ثم بعد ذلك جاء شكل الخليل فزاد الحركات والضم والشد والسكون وكذا، فتطور بعد ذلك، ولا هو كأن نقاط يعني مثلا يأخذ مثلا المدال الأزرق، وهذا موجود في المصاحف القديمة، مثلا إذا كانت فتحة مثلا يضع عليها نقطة زرقاء، إذا كانت فتحتين يضع عليها نقطتين، وإذا كانت يعني مثلا كسرتين يضع نقطة صفراء من تحت، وإذا كانت كسرتين نقطتين، وهكذا إلى أن انتهى من كامل المصحف. ثم بعد ذلك جاء شكل الخليل وتطور، والآن المعمول به هو الشكل. نعم. أما قضية أنه يعني فعل من الصحابة، نعم ذكر بعض هذا الإمام الدالي في المحكم، قال بأن الصحابة يعني هم الذين بدأوا بالخموس وبالعشور في القرآن، وهم المبتدئون بالنقط وكذا، لكن ليس هناك يعني دليل صريح بأن الصحابة هم الذين يعني بدأوا بالنقط أو الآن الذي يعني الشكل الموضوع الآن. المصاحف القديمة كانت بهذا الشكل بدون نقاط إعجام وبدون حركات. نعم. فالنقط ينقسم إلى قسمين، نقط الإعجام وهو وضع النقاط على الحروف، يعني القاف باثنتين من فوق والفاء بواحدة والنون بواحدة من فوق والتاء باثنتين من فوق والثاء بثلاثة من فوق والباب واحد من تحت، بالاضافه الى الحركات اللي هو حركات الحروف. الاول بالنسبه للحركات او ما يسمى عندهم قديما بالنقط ويعرف الان بالشكل، هذا الذي وضعه ابو الاسود، ثم لما وضعه في الحرف الاخير فقط، نقط الحرف الاخير فقط، ثم تطور شكل الخليل وضبطه كامل الكلمه. بالنسبه للنقط الثاني وهو نقط الاعجام وضع النقاط على الحروف، هذا كان في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج توفي سنة 95 هجري، توفي في 95 هجري، وهو من أمر بنقط الإعجام كما في كتب الرسم وكتب الضبط، قالوا بأنه أمر نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر فوضعوا نقط الإعجام على الحروف. بالنسبة لنقط الإعجام على الحروف يكون بالسواء، وبالنسبة لسائر الضبط يكون بالحمرة، فكل ما كتبه الصحابة أو كتبوا جزءا منه يكتب بالسواد أو يكتب بالسواد، وكل ما لم يكتبه الصحابة فإنه يكون بالحمرة.
يقول المؤلف غفر لنا الله لنا ولكم، المقصد الأول في الرسم، الرسم لغة الأثر ويرادفه الخط والكتابة والزبر والسطر والرقم والرشم بالشين المعجمة، وإن غلب الرسم بالسين المهملة على خط المصاحف، وينقسم إلى قسمين قياسي واصطلاحي. فالرسم القياسي تصوير اللفظ بحروف هجائه بتقدير الابتداء به والوقف عليه، وأصوله خمسة: واحد، تعيين نفس حروف الهجاء دون أعراضها، اثنين، عدم النقصان منها، ثلاثة، عدم الزيادة عليها، أربعة، فصل اللفظ مما قبله مع مراعاة الملفوظ به في الابتداء، خمسة، فصله عما بعده مع مراعاة الملفوظ به في الوقف. وللمراعاة المذكورة رسمت همزة الوصل وألف ألا دون تنوين غير المنصوب، وصلة الضمير غير المفتوح، وصلة ميم الجمع غير المتصل بضمير، ورسم تنوين المنصوب ونون إذا ونون التوكيد الخفيفة ألفا، وتاء التأنيث هاء، ولا
يكون ونسفعا وإذا. نعم، كل ما رسمت فيها نون التوكيد الخفيفة ألفا. نعم،
ولاعتبار الوقف لزم وصل الحرف الإفراد بما بعده، وفيه تأليف مخصوصة به. والرسم الاصطلاحي تآليف مخصوصة به، والرسم الاصطلاحي ويقال له العثماني ما كتبت به الصحابة المصاحف، وأكثره موافق لقواعد الرسم القياسي.
يختلف عنه في ستة أمور ستأتي إن شاء الله. الرسم العثماني ما كتب وهو ما كتبت به الصحابة المصاحف يوافق الرسم الإملائي في كثير من الأمور، إلا أنه يخالف في ستة أمور سأتأتي معنا شرحها للتفصيل بإذن الله تعالى.
إلا أنه خالفه في أشياء وهي مدونة في التآليف، ولم يخالف الصحابة رضي الله عنهم في هذه الأشياء إلا لأمور قد تحققت عندهم وأسرار وحكم تشهد لهم بأنهم كانوا الغاية القصوى في الذكاء والفطنة. مبادئ فن الرسم الاصطلاحي، حده علم علم تعرف به مخالفة المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي، وموضوعه حروف المصاحف العثمانية من حيث يبحث فيه من عوارضها من الحذف والزيادة والبدل والفصل والوصل ونحو ذلك، وواضعه علماء الأمصار، واسمه علم الرسم أو الخط الاصطلاحي، واستنداده من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لكتبة الوحي وفي المصاحف العثمانية والمصاحف المنتسخة منها، وحكم الشارع فيه
الكتب أيضا المؤلفة في الرسم، الكتب المؤلفة المصاحف العثمانية والرواية والكتب المؤلفة في كتب المؤلفة في الرسم يضاف إليه. نعم،
وحكم الشارع فيه الوجوب الكفائي
كغيره من العلوم، حكمه يعني فضل.
ومسائله قضايا كقولنا تحذف الألف التي بعد نون ضمير الرفع المتصل إذا كانت حشوا واتصل بها ضمير المفعول، نحو زدناهم، علمناه، آتيناك، وفضله على غيره من العلوم كفضل القرآن على سائر الكلام، ونسبته إلى غير من المعلوم التباين.
من العلوم التباين يعني الانفراد، أنه لا يحتاج إلى غيره. لا
باب الحج. يقول المؤلف غفر الله
لنا تكتب أنواع الحذف الثلاثة. لا، قبل باب الحذف نذكر الأمور التي خلف فيها الرسم العثماني الرسم القياس. هو ذكرها هنا سريعا، قال الفصل والوصل والتأنيث إلى غيره. بالنسبة للرسم العثماني خلف الرسم القياسي في ستة أمور، من أراد أن يكتب فليكتب. أولا الحذف، وثانيا الزيادة، وثالثا البدل، وخامسا الفصل والوصل، وسادسا ما كان فيه قراءتان فكتب على إحداهما.
الرسم العثماني رسم خالف الرسم
القياسي في ستة أمور، أولا الحذف، ثانيا الزيادة، ثالثا الهمز، رابعا البدل، خامسا الوصل والفصل، سادسا ما كان فيه قراءتان فكتب على إحداهما. نشرحها واحد واحد. بالنسبة للحد، هو كحذف الألف في مالك يوم الدين، وكذلك حذف الألف في خالق إلى آخره. طيب، هذا الحد لأنه في الإملاء يبتدئ بحذف مالك. نعم. الزيادة، المقصود بالزيادة هنا في 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 في, في الرسم يعني زيادة حرف لا يقال، زيادة حرف لا يقال، وهي تنقسم إلى قسمين، والأحرف المسيدة ثلاثة: الألف والواو والياء. وبالنسبة للزيادة تنقسم إلى قسمين: زيادة حقيقية وزيادة غير حقيقية. بالنسبة للزيادة الحقيقية هو الزيادة في 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 إذا كان الحرف مزيدا ولا يقرأ في أي وجه من الوجوه، لا في الوصل ولا في الوقف، كزيادة الألف في قالوا بعد واو الجمع، وكذلك زيادة الواو في سأريكم في الأعراف وفي لمية. طيب نعم، والزيادة غير الحقيقية هو إذا قرئ الحرف في أحد الحالين، في الوصل أو في الوقف، في نحو لكن هو الله. نعم نعم، هنا الزيادة غير حقيقية، لأن الألف ستثبت وقفا عند جميع القراء اتباعا للرسم. نعم، والهمز بالنسبة للهمز يختلف عن الرسم العثماني عن الرسم الإملائي في بعض الأمور، وسنذكر مثالا واحدا. يعني مثلا علماء، كيف تكتب في الإملاء؟ عين، أملوا عليه، عين، أيوة،
لام، ميم، ألف، همزة،
ميم، ألف، همزة. طيب هذا الرسم والهمزة، إيش حركة الهمزة؟ ما هي حركة الهمزة؟ لا
الضمة.
علماء بني إسرائيل، أولم تكن أو لم يكن لهم آية أن يعلمهم علماء بني إسرائيل، ضمة. طيب إنما يخشى الله من عباده العلماء في فاطر، ما هي حركة الهمزة؟ ضمة. طيب هذا في الرسم، هذا في الإملاء. بالنسبة للرسم العثماني يختلف عن الرسم القياسي في هذه الأمور، لأن الهمزة المتطرفة المضمومة إذا وقع قبلها ألف ترسم على الواو ويزال ألف بعدها وتحذف الألف التي قبل الواو. هذا نعم علماء، وكذلك العلماء، هذا المذكور في قول الإمام الخراز: فصل في بعض الذي تطرف في الرفع واو ثم زادوا ألفا فعلماء العلماء يبدأوا وضعفاء الموضعان ينشأوا إلى آخره. طيب
هذا قياسي،
هذا إملائي، هذا الرسم العثماني، وهناك الرسم القياسي الإملائي. طيب يبدأوا، كيف في الإملاء؟ يا
ب دال
أيوة،
ألف عليها همزة،
ألف عليها همزة يبدأوا. طيب هنا لا يبدأوا، مثلا في سورة يونس يبدأوا، فهنا بالنسبة للهمزة المتطرفة رسمت على الواو وزيدت الألف بعدها، وإذا كان قبلها ألف تحذف الألف، في نحو علماء والعلماء وشركاء شرعوا وفيكم شركاء لقد تقطع بينكم في الأنعام، وكذلك دعاء الكافرين في الطول دون موضع سورة غافر، والضعفاء في إبراهيم وفي غافر إلى آخره. هذا ما يسمى به هذا الهمز، هذا أضرب لكم هذا المثال بس. طيب ولا هي هو أكثر من هذا. طيب وأيضا هنا الهمزة المتطرفة ترسم في الإملاء من جنس حركة ما قبلها، لأن قبلها فتح فرسمت على الألف، هذا هو القياس، لكن هنا رسمت على الواو، وكذلك يعبر وتضمأ وأتوكأ وينشأ إلى آخره، كلها مرسومة على الواو، وقياسا ترسم على الألف. البدل عندنا البدل نوعان: رسم الألف يا ورسم الألف واو. رسم الألف يا طيب خلونا هنا مع الإملاء: وآتيتم إحداهن قنطارا، إحداهن، أملوا علي كلمة إحداهن، أيوة،
ألف، حاء،
أيوة، دال، أيوة،
هاء، نون،
إحداهن،
هاء، نون، دال، ألف، هاء، نون.
طيب بغض النظر عن التشديد،
طيب اتبع هواه
هواه
لكن هنا بالنسبة لهذه الكلمات في الرسمة الإملائية ترسم الألف ياء فإحداهن ترسم ياء هكذا وكذلك هواه ترسم الألف ياء هكذا وإن على الياء قلت ألفا فرسمه ياء وسفا أو طرف نحو هداه وهواه وفتى هدى العمل ياء سفا يا حصرته ثم رمى استسطاه وأعطى واهتدى طغى من استعلى وولى واعتدى إلى آخره كل هذه الكلمات ترسم فيها الألف ترسم فيها الألف ياء طيب الصلاة هنا
ألف لام
صار لام
لام ألف
ألف تاء نعم والزكاة ألف تاء
لام زكاة
ألف تاء صح
نعم
طيب لكن هنا لا هنا تكتب ب لأنه شوف رسم الألف ياء ورسم الألف واو في الأول رسمنا الألف ياء في الثاني رسمنا الألف واو لأن الصلاة تكتب بالألف هذه تكتب الألف واو وكذلك الزكاة أيضا تكتب ب هكذا والنجاة في ظافر وكمشكات في النور والغداء في الأنعام وفي الكهف وهكذا نعم وهكذا واو أيضا من ألف وفي الربا أيضا في جميع المواضيع والواو في منات والنجاة وحافي الغداة مع مشكاتي وفي الربا وكيف من الحياة أو الصلاة وكذا الزكاة ما لم تضفنا إلى ضميري هذا استثناء في كلمة الصلاة وفي كلمة الحياة إذا أضفت إلى ضمير فإن الألف تثبت وسيأتي معنا في باب الألف نعم الوصول والانفصل مثل فصل كيلا نعم وكيلا كتب هكذا في مواضع وكتب هكذا في مواضع طيب وكذلك أن لو وفإن لم كتب موصولا في هو فإن لم يستجيب لك وكتب مقطوعا في فإن لم يستجيب لك فاعلم أنهم يتبعون فإن لم يستجيبوا لكم في هود كتب موصولا فإن لم يستجيبوا لك في القصص كتب مفصولا وكذلك أنما وأمن وعمن وعمانه وبئس ما إلى آخره نعم كله ما كان فيه قراءتان مثل مالك وملك وكذلك فروه مقبوضة أو فرهان مقبوضة على قراءات كثير وضعهم وهكذا هذه المواضع الستة التي خالف فيها رسم الاثمان رسم القياس أولا الحذف وثانيا الزيادة وأولا وثالثا الهمز ورابعا البدل وخامسا الوصل الفصل وسادسا ما كان فيه قراءتان فرسم على إحداهما بالنسبة لما سنتناوله في 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 في, في بعد هذا وفي الأيام القادمة كله عن الحذف عن الحذف لأنه قال الباب الأول في الحذف وهو أطول الأبواب عندنا حذف الألفاء وبالنسبة للإمام الضباء رتب الحذف في سمير الطالبين على ترتيب حروف المعجم لأن المؤلفين للرسم على نهجين منهم من رتب الحذف على حسب ترتيب حروف الهجاء ومنهم من رتب الحذف على ترتيب سور القرآن على ترتيب المصحف كيف؟ يعني مثلا يجي بسورة الفاتحة يذكر ما فيها من حذف ثم يبدأ بسورة البقرة ويذكر حذف الكلمات من بداية السورة إلى آخرها والذي تكرر خلاص لا يذكره لا يذكره أما من رتب على ترتيب حروف الهجاء فيأتي إلى الألفات المحذوفة بعد الألف بعد الهمزة يذكرها كلها ثم يأتي إلى الألفات المحذوفة بعد الباء يذكرها كلها ثم بعد إلى أن ينتهي ب إلى أن ينتهي بالياء مثل الرياح إلى آخره نعم هذا بالنسبة لي الأمور الستة التي خالف فيها رسم العثمان رسم القياسي ونظمها ابن ميابة في رشف لنا في قوله الرسم في ست قواعد استقل حذف زيادة وهمز وبدل وما أتى بالفصل أو بالوصل موافقا للفظ أو للأصل وذو قراءتين مما قد شرر في على إحداهما قد اقتصر
وما سوى هذا من المزيد فبخطاب الفتم والبليد. نعم هذه الأمور سقطة التي خلفها رسم العثمان رسم القياسي.
نقرأ المخالفات؟
لا ما يحتاج خلاص عرفنا. أنواع الحذف الثلاثة.
باب الحذف. الحذف هو إسقاط والإدالة.
نعم.
وجاء في المصاحف على ثلاثة أقسام.
على ثلاثة أقسام. حذف إشارة وحذف اختصار وحذف اقتصار. ثلاث أنواع. حذف إشارة وحذف اختصار وحذف اقتصار. اختصار واختصار وإشارة. طيب تعريف كل واحدة من الأنواع الثلاثة. حذف الاختصار هو الحذف في كلمة، وهذا الحذف يعم جميع مظاهر هذه الكلمة في القرآن، وهذا يقع في القاعدة المنطردة الخمسة اللي هو جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وألف الأسماء الأعجمية ونون ضمير الرفع المتصل أو نون ضمير الفاعلين وكذلك المذكر والمؤنث وألف المثنى. ألف المثنى في القواعد الخمسة المنطلقة كما ستأتي معنا. هذا حذف الاختصار، يعني الحذف في كلمة العالمين في جمع المذكر السالم يعم جميع نظائر هذه الكلمة في القواعد. حذف الاقتصار هو الحذف في كلمة دون نظائرها في القرآن، يعني مثلا كلمة الكافر، الكافر ما هي موضوعها في القرآن؟ الكافر
ترد بألف مرسورة بغير ألف مرسورة.
لا هذه لا الكافر هكذا ما هي السورة التي ورد فيها؟
وكان الكافر على ربه ظهيرا.
جميل. وكان الكافر على ربه ظهيرا في الفرقان. وهناك موضع
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
في النبأ. وهناك موضع في خلاف بين القراء وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا في سورة الرعد. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وسيعلم الكافر لمن عقب الدار عندما قرأ به بالإفراد وهم غير الكوفيين وابن عام. وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا الكوفيون وابن عام قرأوا الكفار والباقون قرأوا الكافر. عندما قرأ الكافر بالإفراد تكون عنده كم مرة اللفظة كوردت كم مرة في القرآن؟
ثلاث
مرات. نعم هي محذوفة في الرعد فقط، محذوفة في الرعد فقط، فثابتة وين؟ في الفرقان وفي
النبأ.
أحسنت. وفي النبأ. وفي النبأ هذا حذفه حذف اقتصار، هذا حذف اقتصار لأنه اقتصر على هذا الموضع بس. ونذكر مثال ثاني. طيب
يعني ما الفرق بين الاختصار والاقتصار؟
ايوه
الاختصار اقتصر على نوع على موضعه.
الاختصار هو الحذف في كلمه، وهذا الحذف يعم جميع النظائر في القران.
نعم.
يعني ما فيه كلمه او 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 نظير لهذه الكلمه يعني مثبت، فالحذف في الكل. هذا حذف الاختصار.
جميل.
حذف الاقتصار هو الحذف في كلمه دون نظائرها في القران، يعني اقتصر الحذف على هذه الكلمه. اضرب لكم مثال ثاني حتى يتضح. طيب إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القبلة ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله
أمرا كان مفعولا
الميعاد ولو توعدتم لاختلفتم في
الميعاد.
في الميعاد نعم هنا الألف محذوفة في الميعاد. طيب ما هي المواضع التي جاءت فيها الميعاد؟
إن الله يغفر الميعاد مرتين في العمران.
في آل عمران أحسنت. وكذلك في البقرة إلى آخره. فالحذف هنا في الأنفال فقط، والحذف في الأنفال في الميعاد وعن أبي داود في الأشهاد إلى آخره. فالحذف هنا حذف اقتصار، فالميعاد محذوف في الأنفال فقط، في باقي المواضع الألف ثابتة، فهذا يسمى بحذف الاقتصار. بحذف الاقتصار
نفسه ينطلق على الطهار في الرعد.
في الرعد نعم القهار في الرعد، وكذلك سرابيل في 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 شو اسمه في النحل، وكذلك تماثيل في سبا. نعم كله يعني ينطبق عليه حذف الاقتصار، لان عندنا القهار في يوسف وعندنا في الرعد لكنه محذوف في الرعد فقط.
هل يعلل هذا الاقتصار بشيء؟
ها
هل يعلل ام ان الرسم على القاعده لا يعلل؟
لا أنا في رأيي أنه لا يعلل، لكن هناك بعض التعليلات، يعني مثلا في الميعاد في الأنفال ذكر الإمام الدارمي بأن هنا بالنسبة للميعاد هنا، هل هو ميعاد بين الخالق والعبد أو هو ميعاد بين الـ بين الـ بين الـ بين الـ بين العباد؟ هات
بين العباد،
ها؟ بين العباد. أيوة، يقول لما 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 ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. نعم، ذكر هنا يقول لما 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 كان الميعاد يعني يختلف وينفصل وكذا فحذفت الألف، لكن الميعاد الذي بين إن الله لا يخلف الميعاد، فهذا الميعاد ثابت فثبتت الألف، فذكروا مثل هذه ونقلها الماضي مفيد الحيوان وكذا، ذكروا بعض العلل، لكن هل الكاتب الأول وضع هذه العلل نصف عينيه ثم كتب؟
لا لا لا،
لذلك يعني أكثر
وكتبها على الصحابي،
ها؟
وكتبها كما كتبها
الصحابي. لا، أنا قصدي الصحابي الأول، الأول الكاتب الأول عندما كتب الميعاد في الأنفال في بحذف الألف، هل كان يعني يستحضر هذا المعنى؟
لا،
لذلك يعني كثير من الحجج يعني لا تقوم على دليل، لا تقوم على دليل.
لكن ألم ينبني على هذا اختلاف في القراءات وتنوع في القراءات؟
ليس في كل الكلمات. شوف، أنا لذلك أنا قلت لك إذا 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 تواترت القراءة واستفاضت فإننا لا نحتاج إلى الرسم. أنا أضرب لك مثال، أحياناً القراءة الشاذة تكون موافقة للرسم العثماني تحقيقاً، والقراءة المتواترة تكون موافقة للرسم العثماني تقديراً. فهل معنى هذا أننا نقدم الشاذ على المتواتر؟ أضرب لك مثال، يعني مثلاً كلمة سأريكم دار الفاسقين في الأعراف، وكذلك سأريكم آياتي فلا تستعجلون في الأنبياء. طيب، سأريكم هنا بالنسبة لهذه الواو القراءة المتواترة الواو زائدة، وهو هنا في الزيادة، نعم زيادة حرف لا يقرأ، إما والزيادة هنا زيادة حقيقية لأنها لا تقرأ لا في الوصل ولا في الواو. طيب، بالنسبة لسأريكم فيها قراءة سأوربثكم، نقلها الزمخشري في الكشّار وكذلك العقلي في القراءة إلى آخره. بالنسبة لسأريكم توافق الرسم تقديرا لأن الواو زائد، أما سأورثكم لا وافقت الرسم تحقيقا لأن الواو، شوف الواو هنا منطوقة، الواو ايش حركة الواو؟
سكينة.
لا، سأورثكم
فتح
ومفتوحة والراء
كسر مسوح
مشددة ولا مخففة؟
مشددة مشددة مكسور،
والكاف
مضمومة،
والميم
سكينة
بعدها سأورثكم دار مظهرة عليها علامة السكون. طيب، بالنسبة للشاذة وافقت الرسم هنا تحقيقا، وبالنسبة للمتواترة وافقت الرسم تقديرا لأن الألف هناك عفوا لأن الواو زائدة في القراءة في القراءة المتواترة فإذا صحت عندنا القراءة واستفقت فإننا لا نحتاج إلى الرسم، وإلا يلزم من هذا أن نرد القراءة. يعني مثلا قال أبو عمرو فأصدق وأكون من الصالحين بالواو مع النصب والباقون وأكون من الصالحين. طيب، واجتمعت المصحف على أنها على أنه كتب وأكون من الصالحين، هذا
نعم
جديد. طيب، كيف سنصنع؟ عندنا أبو عمرو لازم وهي قراءتك في البلاد ما حنا، كيف سنصنع؟ فتكون قراءة أبو عمرو وافقت الرسم تحقيقا ولا تقديرا؟
تقديرا
وافقت. وفي القراءة المشهورة مالك يوم الدين، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. طيب، مالكنا الظل هو عاصم ويعقوب والكسائي وخالد،
مالك يوم الدين والباقون ملك يوم الدين. وين القراءة الموافقة للرسم تحقيقا؟ مالك ولا ملك؟
ملك
ملك ملك بدون ألف. ومن قرأ مالك وافق الرسم تقديرا. طيب هذا حذف الاقتصار. حذف الإشارة هو الحذف في كلمة إشارة إلى القراءة الأخرى. الحذف في كلمة إشارة إلى القراءة الأخرى مثل واعد مثلا. نعم. وكذلك أسارة ما كان للنبي أن يكون له أسرى أو أسرى وكل من في أيديكم من الأسارة يعلم الله وإن يأتوكم أسرى تفدوهم إلى آخره. فالحد هنا في أسارة وفي تفادوهم مثلا. نعم تفادوهم. الحذف هنا حذف إشارة حذفت الألف إشارة إلى القراءة الأخرى. طيب وأحيانا يعني تجمع الكلمة بين اثنين من الثلاثة يعني تدخل تحت حذف الإشارة وأيضا تدخل تحت حذف الاختصار مثلا أو تدخل تحت الاختصار وتدخل تحت الإشارة يعني قد تجمع الكلمة بين النوعين. نأخذ واحدة مما جمعت الإشارة مع الاختصار يعني مثلاً وعدنا جاءت في كلمة وضع جاءت في ثلاث مواضع وإذ وعدنا موسى
40 ليلة ثم اتخذتم العجل
ووعدنا موسى 30 ليلة
وأتمنى في العشر.
نعم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا في طار. الحد في الثلاثة والقراءة بدون ألف يا أبي جعفر وأبو عمر. طيب محذوفة في الثلاثة تدخل تحت أي نوع؟ فيها قراءتان.
الحذف تقديرا.
لم لا مو لا انا لا اتكلم عن التقدير اتكلم عن انواع الحذف الثلاث تدخل تحت اي نوع من الثلاثه؟
حذف
الحذف فيها قراءه لابي جعفر وابو عمرو.
الاختصار
لا فيها قراءه. قلنا حذف الاشاره هو الحذف في كلمه اشاره الى القراءه الاخرى حذف الاشاره. طيب وبالمجموع حذف اختصار. حذف اختصار لأنه محذوف في الكل ما في موضع دون موضع. بالمجموع حذف اختصار. وبالمواضع إذا أخذنا موضع حذف
إشارة
أحسن. طيب أحيانا تكون الكلمة محذوفة حذف اقتصار وفي نفس الوقت تكون إشارة. ما هي الكلمة؟ متولة. ما هي الكلمة؟
أحيانا تكون
اقتصار. أيوه اقتصار وفي نفس الوقت إشارة.
زي ملك. ملك.
لا محذوفة قبل واحد الملك. ما في إثبات.
الكافر.
أيوه الكافر. أحسن. لأنه عندك مالك يوم الدين وقل اللهم مالك الملك ونادوا يا مالك محذوفة في الكل. فهذا حذفه في 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 المجموع حذفه اختصار. وفي موضع سورة الفاتحة. إشارة في موضع سورة الفاتحة إشارة. هو ما شاء الله تبارك الله. الكافر أحسن. الكافر اقتصار في الرهب عندما حذفه وهو غير الكفير من نعم. وفي وبالمجموع حذف اقتصار لأنه محذوف في الرهب دون الفرقان والنبأ وهكذا. هذا مع الحذف الثلاث. في حد عنده سؤال هنا؟ إن شاء الله واضح الكلام. كلام كله.
أيوه بس يعني عمود لي بس مرة ثانية عن الاختصار والاختصار آخر الجملة آخر شوية آخر حاجة دي.
الحذف الاختصار هو الحذف في كلمة وهذا الحذف يعم جميع النظائر الكلمة في القرآن الكريم وهذا يعني يقع في القاعدة المنطردة الخمسة يعني مثل حذف الألف الجمع المذكر السالم والمعنى في السالم وألف الأسماء الأجنبية والمثنى والنون من الرفع المتصل إلى آخره وكذلك بعض الجزئيات ستأتي معنا. حذف الاختصار هو الحذف في كلمة دون نظائرها في القرآن فتكون محذوفة في موضع أو موضعين ومثبت في الباقي كما في لفظ الكتاب فمثبت في أربع مواضع ومحذوف في الباقي فهو حذف اقتصار. نعم وكذلك حذف الإشارة هو الحذف في كلمة إشارة إلى القراءة الأخرى إلى القراءة الأخرى كالحذف في مالك وأسارة والكافر وتفادوهم إلى آخره. نعم
طب سيدي إذن لماذا ابن الجزري اشترط من شروطه الثلاثة في اعتبار القراءة قراءة صحيحة؟ أن تكون بسند صحيح وأن تكون موافقة للرسم العثماني وأن تكون على أصل لغوي ثابت، أليس كذلك؟ طب إذن لماذا وضع الرسم شرطا من الشروط حتى لا تكون قراءة شاذة؟
جميل. بالنسبة للرسم حتى لا يقع المخالفة، لكن أنا أسألك سؤال، أنت سألتني وأنا سألتك.
تفضل يا مولانا.
هذا الرسم هو الذي يمتلك الخاصية بأن يحدد هذا القرآن وهذا غير القرآن؟
لا.
فأنت قصدي هل الرسم هو الذي يقرر أن هذا القرآن وهذا غير القرآن؟
يفترض أنه يفعل ذلك مثله مثل الحفظ.
لا، ما في حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرر أن هذا قرآن وهذا غير قرآن. من الذي يقرر هذا؟ الرسم لا يمتلك خاصية انتزاع القرآن من القرآنين، وهو أصلا من فعل الصحابة.
فهمت نعم، أنه من فعل الصحابة.
أيوه، هو يعني من فعل الصحابة، فهو لا يمتلك الخاصية بأن يعني يقول هذا قرآن يقرأ بهذا وهذا غير قرآن. الرسم ليس هو الموجه يعني لإعطاء القرآن خاصية القرآنية أو نزعها منه. ثم أنا ذكرت لك إذا كنا يعني اشترطنا هذا في إذا اشترطنا الرسم في جميع أجزاء الكلمة، فإننا سنرد كثير من القراءات الصحيحة خالفت الرسم. ثم هنا يعني مثلا عندكم فكرة في القراءات.
أي
جميل. طيب من الذي له صلة الميم في صلة ميم الجمع في القرآن؟
أبو عمرو وقلون.
لا لا لا،
قلون بن كثير.
قلون في أحد الوجهين بن كثير وأبو جعفر قول واحد. طيب هذه الصلة يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هل هذه الميم موجودة في المصحف يا سادة يا كرام؟
لا.
لا
لا.
طيب كيف تقرأ شيء غير موجود في المصحف؟ فهو فبارك الله فيك، لا يشترط يعني لا يشترط الرسم في جميع جزئيات الكلمة. فهم اتفقوا على قراءة صلة الميم في صلة القراءة بصلة ميم الجمع وهي غير موجودة، واتفقوا على قصرها الكناية وعلى صلتها بالياء يتقيه، وكذلك الياء أيضا إنه من يتقي ويصبر يوم يأتي لا تكلم نفسه فهو المهتدي، وفي الإسراء وفي الكهف، وهي غير موجودة في المصحف. فلا يشترط الرسم في جميع الجزئيات.
يعني كيف ينزل الإمام ابن الجزري هذا الشرط؟ يعني متى نعتبر هذا الشرط؟ لماذا أولد أصلا هذا الشرط؟
والله هو من وضع الإمام ابن الجزري بالنسبة لي، وأنا في رأيي أن بالنسبة لهذا الشرط إذا قلنا بأنه شرط وجوب أو صحة أو كذا فهذا مشكل، هذا مشكل كبير. أما إذا أردنا به يعني التضييق والحصر وكذا ماشي، أما إذا قلنا به يعني واجب يعني شرط واجب أن توافق القراءة الرسم هذا يعني غير معقول، بدليل مخالفة كثير من القراء للرسم الموضوع. بل يوجد أشد من هذا، أن القارئ يقرأ بخلاف مصحف بلده. يعني مثلا أضرب لك مثال واحد فيها، مثلا اقترب للناس وهم في غفلة يستمعون لاهية قلوبهم مسر، بل قالوا أضغاث أحلام بل اختاريه بل هو شاعر، لا قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث، قال ربي يعلم القول. عندنا قراءة قل ربي يعلم القول وقال ربي يعلم القول، قل قال عن شفا وآخرها عظم، عن شفا قرأوا في الأول قال ربي يعلم القول، وهناك عندنا قل ربي يحكم بالحق في الأخير، عن شفا قرأوا بالألف حفص وحمزة والكسائي وخلف من العشرة. طيب من بقي معنا من أهل الكوفة؟ بقي معنا شعبة. شعبة قرأ قل ربي يعلم القول، والألف ثابتة في مصاحف أهل الكوفة، وعلى هذا الرسم اللي موجود الآن في مصحف حفص في مصحف المجمع الألف ثابتة. يجي واحد يقول لك أخطأ وأثبت الألف، لا لم يكن، نص أبو داود والداني على أن الألف ثابتة في مصاحف أهل الكوفة، وشعبة قرأ بقل ربي يعلم القول وهي في مصاحف أهل الكوفة قال ربي يعلم القول، فما رأيك؟ قرأ بما يخالف يعني مصحف بلدي. فإذا صحت القراءة واستفادت فإننا لا نحتاج إلى الرسم.
العبرة السند،
صحة السند واشتهار القراءة واستفادتها وإفادتها، أما الرسم
مثل احتمال توافقها مع اللغة العربية كاحتمال، يعني هو
أحيانا
موافقتها للرسم احتمال.
يا أخواني اللغة موافقة اللغة العربية قد تكون القراءة الشاذة أقوى في المعنى من المتواتر. أنا أضرب لكم مثال واحد، في طوبى لهم حسن مآب
الذين عملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب.
أيوه كذلك
أرسلناك في أمتي اتخلت من قبلها أمم لتتبعينهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل ربي لا إله إلا هو.
أيوه
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو به الموتى بل لله الأمر جميعا
أفلم
يأس الذين آمنوا لو يشاء الله
لهذا الناس جميعا أفلم يأس الذين آمنوا لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين
كفروا تصيبهم ما صنعوا قارعة الأرض
قبل قريبا. هنا في أفلم يأس الذين آمنوا في قراءة لابن عباس وغيره أفلم يتبين الذين آمنوا، هي في معناها أقوى من المتواتر، لأن 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 العرب يعني اليأس عندها في معنى التبين في المتواترة أفلم ييأس، وفي الشاذة أفلم يتبين، فأحيانا وجه القراءة الشاذة يكون أقوى من المتواتر.
خلاص جزاكم
الله
خيرا.
خلاص لعلنا نقف هنا ثم إن شاء الله بإذن تعالى غدا نشوف السلاح الإمام الطباع في الكتاب، ثم ننطلق في نذكر أنواع الحذف الثلاثة ثم ننتقل إلى باب الحذف. بالنسبة للكتاب ممتع جدا ورائع سفير العالمين، إلا أنه يعني فيه مشكلة واحدة، وهي أن الإمام حتى لو يعني إذا أخذنا جزء من هذا الكتاب وأردت أن تكمل هذا الكتاب عند أي 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 شخص لابد أن يكون نبيا، لأن الإمام الضباع مع جلالة قدره وعلمه وكذا ورسوخه إلا أنه وهم كثيرا في هذا الكتاب، له أوهام كثيرة في نسبة الحذف لشيخين، فلا يؤخذ جميع ما في الكتاب إلا بالرجوع إلى شيخ. يعني مثلا إذا أخذنا جزء من أبواب الحذف أردتم أن تكمل الكتاب في 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 يعني في في البيت أو كذا، لأنه سهل، يعني إذا أخذت الأمور المهمة والقواعد المهمة تستطيع أن تقرأ باقي هذا الكتاب. إذا كنت ولا بد يعني من قراءة الكتاب فقرأ مع هذا السفير سفير العالمين إيضاح وتحليل وتحبير السماء والطابعين للدكتور أشرف محمد فؤاد طلعت، اقرأه مع السفير، هو أشار إلى 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 بعض الأوهام التي يعني وهم فيها الإمام الضباع في نسبة الحذف للشيخين، إلا أن نفس المحقق تقريبا وقع في تسعة أخطاء في الأشار إلى الكتاب. فإذا أردتم أن تواصلوا في الكتاب فارجعوا للمشايخ حتى يعني يدوم على قضية يعني أوهام الإمام الضباع. بالنسبة للكتاب صراحة أنا ما أدرس هذا الكتاب، لأني في الكلية نمشي على مورد الدورات، لكن درسته في معهد الإمام الشاطبي ودرسته هنا في المركز في عند الدورات، فهو للمبتدئ جدا جدا مفيد وممتع للغاية. من أراد أن يتقن الرسم فعليه بهذا الكتاب سمير الطالبين، وهو فعلا سمير الطالبين كما ذكرت.